شغال شغال
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذه المجالس نستعين بالله تبارك وتعالى في التعرض لرسالة أخرى من رسائل العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله، وهي رسالة الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذه الرسالة متممة للرسالة السابقة التي فرغنا منها بحمد الله تعالى، وهي رسالة معاملة الحكام. فقد تعرفنا في غضون هذه الرسالة السابقة أن من جملة معاملة الحكام لزوم جماعتهم وطاعتهم وعدم الخروج عليهم، فهذا هو ما سنتكلم فيه في هذه الرسالة الخاصة التي عقدت لبيان مفهوم لزوم الجماعة، معناه ومقتضياته ولوازمه وغير ذلك. فهذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تعرف معنى لزوم الجماعة، ما معنى الجماعة وما معنى لزوم الجماعة، وما صلة ذلك بالموقف من الحكام، وما علاقة ذلك بالمعتقد والمنهج. هذا كله هو ما سنتعرف عليه في هذه الرسالة إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في مسندته: الامر بلزوم جماعه المسلمين وامامهم وتحذير المفارقه بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، واحفظ الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الاخر ان يلزم الجماعه وينتظر في شركها
هذه مسألة عظيمة جدا، وهي متصلة بأصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الملة، وهو أصل الولاء والبراء. فمن جملة الولاء والبراء ما ذكره الشيخ رحمه الله. وتعلمون تماما أن من شروط لا إله إلا الله كما قال العلماء موالاة أهلها ومعاداة أعدائها. ومن جملة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الإسلام. نعم.
وفي مقابل هذا التأكيد من الشارع الحكيم بلزوم الجماعة، جاء نحو الأكيد أيضا من الشارع الحكيم عن مفارقتها وشق عصاها ومقدمة كلمتها والاحتياط عليها.
إذن فعندنا شقان: شق إيجابي وشق سلبي. فالشق الإيجابي في لزوم الجماعة كما عرفته، والشق السلبي في فعل ما ينافي هذا اللزوم، أن تخرج عن هذه الجماعة، أن تشق عصاها، أن تفرق كلمتها. فلابد أن تتحلى بالأمرين معا، لابد أن تحقق لزوم الجماعة وفي نفس الوقت تبتعد عن كل ما ينافي هذا اللزوم. نعم.
وما هذا الاهتمام بالشارع لأمر الجماعة إلا لذلك أهميتها وكبير قدرها وعظيم نفعها، إذ هي رابطة المسلمين قوتهم من قوتها وضعف من ضعفها، فيها يعبد المسلم ربه مؤمنا ويجب له إليه تعالى مؤيدا، المستضعف في نفسها قوي والمظلوم في نفسها منصور والعالم في نفسها معاد.
فالدين لا يتحقق إلا بالجماعة كما قال ذلك غير واحد من السلف: لا دين إلا بجماعة. فلا يمكن أن يتحقق الدين ولا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى في أمن وسلام إلا بتحقق الجماعة ولزومها. وهذا هو ما سنتعرف عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى. ومن تأمل في هذا المعنى وعقله حق العقل وتفهمه حق التفهم، فإنه يدرك تماما خطورة قول أهل البدع الذين يقولون بشغول الزمان عن الإمام، ويقولون إن الجماعة ليست موجودة وإننا بصدد تكوينها وإعادتها من جديد. قولهم هذا خطير جدا، مؤداه أنه لا يعبد الله تبارك وتعالى، مؤداه أنه ليست هناك مصالح للمسلمين، لا يمكن أن تتحقق مصالح ولا يمكن أن يقوم دين مع اعتقاد هذا القول ولزومه. نعم.
ونظرا لأهمية الحديث عن موضوع الجماعة والتذكير بفضلها والتحكيم والفرق فيها تعمل الله تعالى في إعداده هذه الرسالة الوحيدة بيانا للحق ومصحف الحق. وقد جاءت باختصارها وتحريرها رجاء أن يعم نحوها ويكثر المستفيدون منها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الوجيه الكريم خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة وما توفيقه إلا لله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأدلة من البخاري على وجوب الكون جماعة.
هذه بداية تقرير ما نتكلم فيه. لابد أن تذكر أولا أدلة الشيء من الكتاب والسنة كما تعرفنا في الرسالة الماضية وكما نشاهده تماما من فعل العلماء، ولابد أن تتحلى بهذا في تقريرك لأي مسألة. لابد أن تكون بداية كلامك وتقريرك أن تذكر ما يدل للمسألة ويشهد لها من الكتاب والسنة. فبدأ أولا بالكتاب، بدأ بذكر شيء من الأدلة منه على وجوب لزوم الجماعة.
إن عرض إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب لزوم الجماعة وتحريم الخضوع عليها وأن لزومها فضيلة ومفارقة لها وقيلة.
هذه مقدمة قبل الخوض في ذكر الأدلة، بناء على أن دلالة الإجماع قد تكون أوقع في النفوس من دلالة النصوص، لأن الإجماع فيه معنى اتفاق علماء الأمة وهم لا يتفقون على ضلالة بطبيعة الحال. وفي هذا أقوال لبعض السلف كقول عطاء رحمه الله: إجماع الأمة عندنا أقوى من الحديث المسند، وهذا له تقرير أصولي ليس هذا محله. فالشاهد أن العلماء من شأنهم في تقرير المسائل أنهم يذكرون أولا، قد يفعلون هذا يعني، يذكرون أولا انعقاد الإجماع عليها ثم يخوضون في ذكر الأدلة الدالة عليه، يخوضون في ذكر مستند هذا الإجماع. نعم. راوي الأثر المذكور هو ابن أبي حاتم الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس رحمة الله عليهما، وكنيته أبو محمد، كنية ابن أبي حاتم أبو محمد. وقد روى هذا الأثر في تفسيره، له تفسير معروف وقد طبع مؤخرا. قال: حدثنا أبي، وهو الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، قال: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي، وهو المعروف بالفلاس، إمام كبير من أئمة هذا الشأن ومن نقاد الحديث المعروفين. قال: حدثني عبد ربه بن بارق الحنفي وأثنى عليه خيرا. من الذي أثنى على عبد ربه هذا؟ الفلاس عمرو بن علي. ومع ذلك فقد أشار المصنف في الحاشية إلى أن فيه كلاما. قال في الحاشية: وفي إسناده عبد ربه بن بارق الحنفي، قال الحافظ: فيه صدوق يخطئ. ففيه كلام مع ثناء الفلاس عليه وغيره من النقاد، إلا أن بعض النقاد الآخرين قد تكلموا فيه، فمحصل الأقوال فيه كما قال الحافظ رحمه الله أنه صدوق يخطئ، فيمثل علة لهذا الإسناد. قال: حدثني سماك بن الوليد الحنفي. سماك هذا مشهور بكنيته، وكنيته أبو زميل، يقال فيه كثيرا أبو زميل الحنفي. وسماك هذا هو جد عبد ربه لأمه، وقد قال فيه الحافظ في التقريب: ليس به بأس، وحاله أرفع من ذلك، يمكن أن يقال فيه ثقة أو نحو ذلك. قال سماك، أو قال عبد ربه: حدثني سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، أعطهم يا حنفي. هذا هو ما تعرفنا عليه مفصلا في معاملة الحكام، فلا داعي للتكرار. ثم قال: يا حنفي، الجماعة الجماعة نصبت على الإغراء، أيلزم الجماعة؟ إلزم الجماعة. قال: إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها، أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إذن فالتفرق كان سبب هلاك الأمم الماضية، فالهلاك مرتبط بالفرقة كما أن النجاة مرتبطة بالجماعة. نعم.
قال ابن عطية في تفسيره: واختلفت عبارة المفسرين في المراجع هذه الآية بحمد الله، وقال ابن مسعود: حق الله الجماعة. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي تفترق على 72 فرقة، كلها لله إلا واحدة. قال: لو قيل يا رسول الله أن هذه واحدة؟ قال: فقبض يده
والحديث إسناده ضعيف كما أشار المصنف رحمه الله في الحاشية، ولكن له شواهد متعددة بها يحسن ويثبت إن شاء الله. وابن عطية المذكور هو عبد الحق بن غالب الأندلسي، مفسر مشهور توفي في القرن السادس الهجري، وتفسيره من أحسن التفاسير على أشعرية فيه، فليحذر ذلك. نعم. وهذه قاعدة مهمة جدا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في أصول التفسير، وهي أن أقوال السلف في تفسير الآيات لا تكون متعارضة متنافية، ولكنهم يفسرون الآية ببعض ما تدل عليه. فانظر مثلا في الآية التي بين أيدينا في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمنهم من قال في حبل الله إنه الجماعة، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال كتاب الله، ومنهم من قال غير ذلك كما سيأتي معنا في أقوال غيرهم من العلماء. وكل هذا لا تنافي بينه أبدا، وإنما هذا يفسر الآية ببعض ما تدل عليه، وذاك يفسر الآية ببعض ما تدل عليه. فالآية من شأنها أن تكون عامة، فلا ينبغي لك أن تعتقد أن تفاسير السلف هذه مقيدة لها أو مخصصة لها، أو أن بعضها ينافي بعضا، وإنما هذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. وأما ما جاء في كلام ابن عطية من قوله: وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، فهذا بحث أصولي طويل، وقد تكلم فيه الشاطبي في الموافقات. فمن العلماء من يذهب إلى ذلك، من العلماء من يذهب إلى أن التفرق المذموم في كتاب الله عز وجل إنما هو التفرق في الأصول والعقائد، كما في قول الله تعالى مثلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فبين أن أهل الرحمة لا يختلفون. طيب، لا يختلفون على أي شاكلة؟ لا يختلفون في ماذا؟ قال هذا الفريق من العلماء: لا يختلفون في الأصول والعقائد. إذن فاختلافهم في الفروع والعمليات لا يضرهم في شيء، ولا يخرجهم عن حيز الرحمة. هذا قول طائفة من العلماء، ولهم وجه قوي بالتأكيد. فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم من أوائل الناس دخولا في رحمة الله تبارك وتعالى معلوم عنهم أنهم اختلفوا في المسائل العملية، وكذلك اختلف التابعون واختلف الأئمة من بعد، بل الأنبياء في أنفسهم مختلفون في شرائعهم وعباداتهم كما نعلم. فهذا القول له وجه قوي، وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن التفرق في الفروع والعمليات يدخل أيضا في الاختلاف المذموم، ولكن لا من جهة الإطلاق، وإنما هو بحيثيات معينة، فيكون مذموما مثلا إذا كان على سبيل التعصب، إذا كان على سبيل المباينة الواضحة للدليل. ويمكن أن يقال أيضا إن الاختلاف في نفسه مذموم بكافة صوره وأشكاله، وهذا صريح كتاب الله عز وجل، وإنما كان الاختلاف في الفروع والعمليات لا يؤثر على الناس من جهة أن للاجتهاد فيه مساغا وللتأويل فيه مساغا، فيجوز للمرء أن يجتهد، يجوز للمرء أن يستنبط، ويظهر لهذا ما لا يظهر لغيره، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. فلا ينبغي أن نفهم من الافتراق في الفروع والعمليات أنه غير داخل في الاختلاف المذموم أبدا، بمعنى أنه سائغ في نفسه. يجوز لنا أن نختلف في الفروع، يجوز لنا أن نختلف في العمليات، وهذا اختلاف صحيح، لا يجوز لنا أن نفهم هذا، وإنما هذا أيضا اختلاف مذموم، ولكن كل بحسبه. فنحن نسعى إلى الوحدة ما استطعنا، ونسعى إلى القول الصحيح ما استطعنا. يعني لو استطعنا مثلا أن نوحد المذاهب كلها على مذهب واحد فهذا طيب، لو استطعنا ذلك على سبيل التقريب يعني، فنحن نسعى إلى الوحدة في الأقوال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الاختلاف العملي على جهة التعصب كما أشرت فإنه مذموم، لا يجوز أن يعد أبدا من الأمور السائغة أو المباحة أو الجائزة، لا سيما إذا دخل تحت طائلة الاختلاف غير السائغ الذي فيه مباينة لنص واضح من الكتاب أو السنة أو حجة بينة في دين الله عز وجل. فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. فلا شك أن الاختلاف في الأصول والعقائد مذموم بإطلاق، لا شك أن الأصل فيه الذم، هذا لا إشكال فيه، وأما الاختلاف في الفروع والعمليات ففيه التفصيل الذي ذكرته لكم. نعم.
وقد ذكر القرطبي في تفسيره قول من قال إن حق الله هو القرآن، وقول من قال هو الجماعة، ثم قال والمعنى منهم متقارب ومتداخل، إن الله تعالى يأمر بالكفة ولنهى عن الكفة، إن الكفة هلكت والجماعة نجاة، انتهى.
هذا تصريح من القرطبي بما سبق من أن الأقوال متآلفة غير مختلفة. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد فسر حقه بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. إن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عدوه وأمره وطعامه، والاعتصام به جميعا إنما يكون في المجتمع، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله.
هذا تصريح آخر أيضا لما ذكرناه آنفا، وقول شيخ الإسلام رحمه الله: ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله، هذا يشمل الإخلاص الظاهر والباطن، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما معناها؟ نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبودية عما سوى الله عز وجل، وإثباته له سبحانه وتعالى لا شريك له، وهذا يقتضي الإخلاص، يقتضي ألا تصرف العبادات إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، هذا من جهة الظاهر. فلا صلاة إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا دعاء إلا لله، وهكذا. وأما الإخلاص من جهة الباطن فمن جهة القصد والنية والإرادة، أن العبد يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. فإذا قيل حقيقة الإسلام الإخلاص فهذه عبارة صحيحة تماما، ولا بد أن تفهم على هذا العموم من جهة الإخلاص الظاهر والباطن.
وبهذا يعلم أن أقوالهم في تفسير حق الله ليست متضاربة، وإنما بعضها يكمل بعضا حتى يتضح مرام الله تعالى. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إن الله عز وجل قد كره لكم الكفر وقدم إليكم فيها وحرمتموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع
هكذا انتهى كلام المصنف رحمه الله على الأدلة القرآنية على وجوب لزوم الجماعة، وتلاحظون أنه لم يذكر إلا دليلا واحدا وهو الآية المذكورة. والحق أن كل دليل في كتاب الله عز وجل يأمر بالجماعة والائتلاف وينهى عن الفرقة والاختلاف فهو دليل على لزوم الجماعة، لأن من جملة الاجتماع ماذا؟ أن تلزم الجماعة، ومن جملة الاختلاف أن تفارق الجماعة. فكل دليل أمر بالوحدة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فهو صالح بأن يستدل به على وجوب لزوم الجماعة والتحذير من مفارقتها. فإذا عرفت هذا عرفت أن الأدلة القرآنية على المطلوب كثيرة، لا تقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله، وإنما تشمله إلى ما هو أكثر منه.